الأساس.
هذا بمعنى واضح وبين، ولكن المؤلف أراد أن يعقد مقارنة بين تعبير هذا وتعبير ابن الحاج في كتبه الأخرى. ابن الحاج قال من شرط القياس أن يساوي الفرع الأصل في العلم، أن يساوي الفرع الأصل في العلم. المؤلف عدل عن هذا تعبير ابن الحاج وانتقده ليختاره هذا التعبير، ورأى أن تعبير الحاجب يقتضي أن الزيادة في العلة مضرة في صحة القياس، وأن إذا كانت العلة أقوى فرعي لا يكون القياس صحيحا، لأن المساواة عندما تطلق يفهم منها المساواة التامة لا زيادة في التمويل ولا في الكم، وهذا معنى أنها غير صحيح. هكذا انتقد عبارة ابن حاجب وعدل عنها إلى هذا التعبير الذي اختاره هو، وهو قوله وجود، بدل أن يقول مساواة الفرع للأصل قال وجود تمام العلة، للهروب من عبارة المساواة المقتضية أن الزيادة في العلة مجرد في صحة القياس. المساواة تامة بقياس ولا نقصان يكون قياس الأولى خارج، وقياس العدوان خارج أيضا يكون تامة غير الجامع. كما أنه أيضا عاد مرة أخرى ليقع في نفس الخطأ الذي فهمه هو عندما قال وليساوي الأصل، وليساوي الأصل فيما يقول حفظه من طرف فيما يقتل من عينين. سمع كلمة المساواة أيضا التي هرب منها، لهذا جل الشراح والحواشي هنا يفضلون عبارة الحاجب ولا يرون فيها عيبا إذا فسرت المساواة في أصل الحقيقة حال الإنسان. المساواة في أصل الإنسانية موجودة في جميع الأفراد، ولكنها تتفوت في صفات الأخرى. فإنسان حيوان ناطق، كل إنسان هو حيوان ناطق، ولكن هناك الذكي والبليد وهناك كذا إلى آخره. هذه التفاوتات لا تخرج واحدا من حيز الإنسانية كله. فإذا إحنا لما تقول المساواة في العلة معناه أن تكون العلة بمفهومها وحقيقتها موجودة في الفرع، كانت بسيطة أو كانت مركبة. فإذا كان هناك تفاوت من حيث الشدة والضعف والقوة هذا لا يضر، لأن هذه أشياء زائدة على الحق كما لو ما دخلش في الحق، غير دخل النور. النور هو ضياء ولكنه درجات متفاوتة، فليس مثلا نور الشمس له حقيقة خاصة، نور القمر له حقيقة خاصة، نور النسبة له حقيقة، هي حقيقة واحدة ضد الظلام، ولكن هذا النور متفاوت قوة وضعفا، والحقيقة موجودة في كل فرد من هذه الأفراد. إذا هذا ما نقله من شرطه ويقوله من الناس. إذا هذا الشرط لما ذكر المؤلف هذا الشرط المركز على وجود العلة، اندفع يتحدث عن شيء من العلة إلى علة خطية وعلة ظنية. هذا كما قلنا سابقا استعجال، لأن هذا الحقيقة هو تقسيم العلة وما زال تقسيم عنه عن العلة، وتقسيم فرع عنه أيضا تقسيم القياس إلى قياس قطعي وقياس عدوان، احنا زي ما وصلنا الى اقسام القياس، ولكن راى المؤلف ان المكان مناسب استعجله وقسم العله الى قسمين، عله خطيه وعله غير خطيه ظنيه، وبنى على ذلك يقول فان كانت خطيه خطيه او ظنيه فقياس العله، ان كانت العله خطيه معنى خطيه العله هنا الخطوه بوجودها في الاصل. ومن هنا مثل المحلي بالاشكال، مش الخط بكونها عله، ان الخط خط بانها هي العله، ثم الخط بوجودها في الاصل. هذا المقصود هنا بالخط هو الخط بوجودها في الاصل، سواء كانت نصوصا عليها قطعا او غير نصوصا عليها قطعا، باش يكون تفسير ديال المحلي في مكانه. والا اذا مشينا على تفسير العله الخطيه انها هي المقطوع بعليتها، قلنا هي المقطوع بعليتها، فالاشكال غير مقطوع بعليته الخمر، كما قلنا سابقا ان الحنفيه يرون ان الخمر حرمت بعينها لا الإسكار الذي فيها، ولهذا تقول يحرموا ما يشكر منها وما لا يشكر، ما يشكر وما لا يشكر. إذن إذا كانت العلة مقطوعة بوجودها في الأصل وقطع بوجودها في الفرع، هنا يسمى القياس قياسا قطعيا، قياسا قطعيا. ومعنى خطعية القياس يقول المحلي بسمنا أن فرق بين خطية القياس وخطية ما تقول القياس القطعي، معنى أن الفرع مساوي متناول للفرع، ثم سيان هما واحد قطعا. هنا ليس هناك فرق بين حكم أصلي وحكم الفرع، إنما شيء واحد في الأب كأنهما متناولا في النص الذي أثبت حكم أصلي. ثم هل الحكم قطعي أو ظني يرجع في ذلك إلى دليل حكم الأصلي؟ إذا كان دليل حكم الأصلي قطعيا فالحكم المستدل بالقياس قطعي، وإذا كان دليل حكم الأصل ظنيا فحكم الفرع أيضا يكون ظنيا. فمثلا عندما نقيس العبد على الأمر في تشكير الحد، تشكير الحد ثابت بنص قطعي، العلة كما تقول هي الركب، الرق موجود في العبد كوجوده في الأمة، فالعلة إذن مقطوع بوجودها الأصلي، مقطوع بوجودها الفرع، فهو قياس خطعي. والحكم شنو غادي يكون؟ خطعي، لأن حكم الأصلي خطعي ثابت بالنص القطعي، فنص فعلينا نصف معرفة، وكلمة نصف متقول هنا من ألفاظ العدد الصريح النص الذي لا يقبل التساوي، النص نصف لا يمكن أن يفسر بالربوع أو الثلث أو الخمس، النصف هو النصف وهو نص قطعي، الحكم الثابت بحكم قطعي، فإذا الفرع يكون حكمه قطعيا كذلك. لما تنقص الإجارة على البيع في الحديث لا يبيع أحدكم على بيع، تنقل العلة هي ضرر، العلة هي ضرر بالواقع. هذا الحكم، هذا العلة موجودة في البيع قطعاً، موجودة في التجارة والشراء قطعاً، ولكن الحكم الذي في الأصل هو حكم ظني أو حكم قطعي، لأنه ثابت بخبر الأحد، يكون أيضاً حكم ظني. إذا معناته إذن أن قطعية القياس لا تستلزم قطعية الحكم، وأنه قد يكون القياس قطعياً والحكم ظني، أو القياس قطعي والحكم خطأ أيضاً بحسب دليل الأصل. إذا كان دليله خطياً فهو خطأ، وإذا كان ظنياً فهو ظني. ومعنى خطأ القياس أن الفرع لا يحتجب عن الأصلين في ذلك، لأنه مذكور معه في الأصل. هذا إذن عندما تكون العلة مقطوعاً بوجود الأصلين، مقطوع بوجودها في الفرع. فإذا كانت العلة مظنونة ظنية، مظنون وجودها في الأصل ومظنون وجودها في الفرع، فما ظنان وجودها في الأصل مظنون وجودها في الفرع مظنون أيضا، أو هي موجودة في أحدهما قطعا وفي الآخر ظنا، في هذه الحالة الثلاثة يكون قياسه كفو المؤلف، قياس سماه المؤلف قياسا عدوا، ولم يسميه ظنيا ظنيا، لم يشرح بذلك الإشارة إلى أنه كما يكون قياسا ظنيا يكون قياسا عدوا، فإنه اصطلاحا أو إطلاقا يسمى قياس عدوا ويسمى قياسا ظنيا، لأن العلة مظنون إما فيما أو في حديث، لأن إذا كانت مقطعة وجودها في الأصل دون فرع فالتي ليس كما تعرفون تتبع أخص الخصص. إذا كان هناك أحد ربعين ظنيا فإن النتيجة تبدأ تكون ظنية، لأن الظني لا يتولد عنه الخطأ. هذا إذا معنى قوله فإن كانت خطيئا قطعي أو ظنية فقياس الأدوان، وقياس القطعي في كل المحل تشمل الأولى ويشمل المجتمع. الأولى هو الذي يكون في الفرع أقوى الفرع من الأصل حل ضرب الوالدين متشافي فيهما، والمساوي هو الذي يكون في الفرع مساويا للحكم في الأصل، ولا يكون أحكام لحمل ثلاث أحمد المحجور مع حرقه وعليه. هذا هو الشرط الأول، وهو من أقله ومن شرطه وجوده في فقياس التفاحة على البر بجمع الطاق، البر في عدة أوصاف، في الطاق، في الكاس، في كذلك أيضا الأغصيات، هذه الأوصاف الثلاثة ما هو الوصف الذي نتج عنه، ما هو الوصف المعتبر علة؟ الشافعي يخبرنا أنه طاق، هذا الطعم موجود في التفاح، فإذا هنا العلية موجودة في الماء، ولكن هل مقطوع بأن العلة في التفاح العلة في البر هي الطعم؟ لا، لأن هناك من يرى أن العلة في الكيس، كما أن هناك من يرى أن العلة في الرقصيات، ومن من يرى أن العلة هي المالية. إذا قلنا أن العلة هي رقصيات هذه غير موجودة في السباح، وإذا قلنا العلة هي كيل فهو إذن غير موجود في السباح. إذا يحتمل فالعلة هنا غير مقطوع بها مشكوكة هنا فالقياس فيها إنما يكون قياسا ظنيا وهو القياس الأول هذا إذا ما نقله إذا رأينا الآن أن قياس لا بد أن تكون علة الأصلي موجودة في علة في فرعين فإذا وجدت صح القياس ولكن هذا القياس لا يكون حجة إلا إذا سلم من المعارض كما نعرف دائما أن الدليل لا يكون دليلا تاما إلا إذا سلم من المعارض القياس نفس الشيء أيضا لا يكون القياس صحيحا تاما إلا إذا سلم من المعارض لكن هذه المعارضة معارضة قياس بقياس نتنقل الوصف المنجي للحق موجود في الأصل قد يعارضه المعترض بإثبات وصف آخر هذا الوصف يقصدي نقيض ما يقصدي الوصف الذي بنى عليه المستدل الحكمة أو يقصدي ضد ما بنى عليه المستدل الحكمة إحنا سنعرفون نقيضان لا يجتمعان ضدان إذا كان هناك وصف يقصدي حكما ووصف آخر يقصدي نقيل ذلك الحق القياس لا يصح إذا كان القياس الذي استخدمه المستدل يثبت حكما والمعترض له قياس آخر يثبت ضد ذلك الحق الذي أثبته المستدل فإن القياس لا يصح لأن النقيضين والضدين لا يجتمعان وبما أن المستدل له وصف يؤدي إلى حكم والمعترض يبدي وصفا آخر يؤدي إلى نقيض أو ضد ذلك الحق فإن ما أثبته المستدل يبطل للمعارض الذي أثبته المعترض لهذا سيقول المؤلف وتقبل المعارضة في الفرع تقبل المعارضة في الفرع بمقتضى وصف معناه بحد العلة أخرى بعلة تقتضي بمقتضى النقيض الحق الذي أثبته المستدل أو بمقتضى ضد الحق الذي أثبته المستدل فإذا المعترض هنا يسلم للمستدل علة ما تعبرش عن العلة ديالو بحث الفرق بين هذا وسيأتينا معارضة أخرى بحث المصطلح أخر هنا المعترض لا يتعرض لوصف المستدل مش يقول له شيء مثلا سلم في هذا علة ولا تقولنا محمد الأعضاء أخر هنا تقول له هذا كل الوصف اللي تقلنته أنا عندي وصف آخر يحصل لي نقيضة أو عندي وصف آخر يحصل لي ضده فهو لا يمس وصف المستدل هذه العلة ديال المستدل لا يعترضها انت يقول له شو تقول شيء ان هذه علة لا هو يسكت عن العلة ولكن يعارضها بعلة اخرى هو المستدل ابدا علة والمعترض يقول له كاين علة اخرى من خلال الامثله هذه بنا هذا المنهج ديال المعارضه وهذا في النظرة أو في الاستدلالة الفقهية هنا مسألة ديال مسح الرأس بيننا وبين الشافعية خلاف في مسح الرأس هل يثلث أو يفرغ احنا تقولوا يمسح مرة واحدة الشافعية تقولوا يمسح ثلاث مرات الرأس إذا موضوع الخلاف هو عدد مسحات الرأس هذه يمسح ثلاثا أو مرة واحدة الشافعية تستدل على التسليط يقول انه ركن الوضوء يقاس على الوجه، هو كالوجه يجمع عنا كل منهما ركن، وجه ركن ومسح الرأس ركن، فكما يثلث غسل الوجه يسنى تثليث الغسل يسنى أيضا تثليث الوجه. فإذا فين العلة هنا عند الشافعية؟ هي الركنية، جمع بينما أن كل منهما ركن، المسح ركن والغسل ركن، وبما أن الغسل يثلث فالمسح أيضا يثلث. المالكية لما تجي إلى توضع الشافعية ما تقولش لا نسلم أن المسح ركن، يسكتوا عن الركنية أنا لأنهم يعترفون بأنه ركن ويسلمون أنه ركن، ولكن تقولوا إحنا عندنا أيضا وصف آخر. لكن إذا كنتم انظرتوا إلى المسح من حيث أنه ركن فيشبه غسل الوجه، إحنا عندنا نظرة أخرى وأن المسح هو مسح في الوضوء يقاس على مسح الخفين، مسح الخفين هو أيضا ركن في الوضوء، فمسحه في الخفين لا يثلث لا يثلث، فكذلك المسح على الرأس لا يثلث لا يسنه تثليثه. فإذا المالكية ومن وفقهم هنا لم يقدحوا في ركنية المسح الذي هو وصف جامع بين المسح وبين الرأس، ولكن لما قالوا الشافعية الجامع بين الله هو بين كل واحد منهما ركنه قالوا نحن عندنا احتواص اخر ما تعرضوش للركنية، ما نقشوش ما قالوا شيء يساوي العلة او ولكن قالوا احنا عندنا واحد العلة اخرى تنعرضها، عندنا علة اخرى وهي المسح، هذا مسح هذا مسح. فاذا اذا كان مسح الخفين لا يسمى تثليثه فمسح الراس ايضا لا يسمى تثليثه، هذه اذا معارضه. هذه المعارضه هل تقبل ولا تقبل؟ فالمستدل اثبت دليله بالقياس، ما طعناش احنا في العله ديالو، ما وجدناش شي فارق بينهما، ولكن جينا وقلنا كاين عله اخرى وصف اخر يعطينا نقيض هذا الحكم. شنو هل يعتبر ابداع هذه المعارضه مسقطا للدليل؟ هذا يقول المستدل الله الدليل الذي استدلت به غير صحيح، هذا هو الراي الصحيح وهو الذي استدل به نفسه، قال وتقبله المعارضه معنى قبل المعارضة أن القياس غير تام غير تام. مقابل هذا المختار الذي أشار ذلك عليه، هذا المختار مقابل المختار يقول المعارضة لا تقبل، لما ترتب على ذلك من انقلاب منصب المناظر، معنى أنه يتحول المستدل إلى المعترض والمعترض إلى مستدل فيطول الأرض، ونخرج عن المقصود من هذه المناظرة وهو التأكد من صحة دليل المستدل. كنا نناقش المستدل الدليل ديالو لما غادي يتحرك يدلنا هذا المعارضة، غادي ندخلوا مع المعترض في مناقشة دليله، غادي نخرجوا من موضوع إلى موضوع آخر، هذا عيب عندهم المناظرة، سيبقى موضوع مركز على النقطة ديال الأولى. هذا حجة الذين يقولون إن المعارضة لا تقبل، فلا نفع بما يقبل، ولكن الذين هذه حجة المانعين الذين يجيزونها يقولون المقصود من المعارضة ليس هو إثبات مقتضى دليل المطرد، لا، المقصود من المعارضة هو هدم دليل المستدل. المعارضة دائما المقصود منها هو هدم ما بناه المستدل. المستدل قال هو مسح في الوضوء ركن الوضوء في سنة الحجر فقط له شيء، هذا دليله أصلا بطلوا. فإذا هدف والغاية من المعارضة ليس إثبات ما يثبت ما يدعيه المصرف، المقصود هو إبطال ما يدعيه المستدل، وإن كان يلزم من إبطال ما يقوله المستدل وصحة المعارضة أن يثبت حكمه المصرف، ولكن يقول هذا غير مقصود أولا، هذا جاء نتيجة لعملية النقاش الفرق بين الحاصل المقصود والحاصل غير المقصود، يعني إبرام المقاصد مش بالنتائج. هو المطارد هنا مش يهمه إثبات دعوة، المطارد يهمه إسقاط دعوة إذا كان يترتب على هذا على هذا العملية ذي الإسقاط لأنها ماضيتان أو نقضاً نقضاً لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذا سقط دليل المستدل ثبت دليل المعترض، لأن النقضين لا يرتفعان، إذا سقط هذا ثبت الأمر. ولكن مقصود المستدل هل هو إثبات ما يدعيه المقصود المعترض، إثبات ما يدعيه أو إبطال ما يدعيه المسموح؟ إذن هذا تقول إحنا العبرة بالمقاصد وليست بالنتائج. هذا هو مشكل الإنسان يؤخذ على قصده ولا يؤخذ على ما يترتب عن حدثه. فإذا هما رأيان في قبول هذه المعارضة وعدم قبولها بناء على هذه التوجيهين، هل يؤدي ذلك إلى الخروج من نظام العام المناظرة وهو أن يبقى مستدلا مستدلا ومطردا مطردا حتى يبنى حتى يظهر المنهزم من المتصل، وإلا لأخذنا هذا الاعتراض والاعتراض على الاعتراض هذا يبقى في دوامة لا نعرف من هو الأصل ومن هو المعارض. هذا إذا المقتضي للنقيض مقتضي للضد مسألة أخرى بيننا وبين الحنفية والشافعية معنا في هذا الباب وهو الوتر. الحنفية يقولون بوجوب الوتر، فإن صلاة السادسة واجبة، نعم، خمس صلوات ومن دون ست صلوات الوتر عندهم واجب، الوتر واجب على الشيء يستدلون أيضا بالتقيس، ثم عندهم أحاديث أخرى تستدلون بحديث الوتر حقا داخل. يقولوا الوتر واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون واجبا كمستشفع الاخر. اذن هنا الوصف الذي استعمله الحنفية في النوع المواظبة، الفجر واظب عليه والتشهد واظب عليه، فإذا كان التشهد الأخير واجبا لمواظبته عليه فالتشهد أيضا يكون واجبا لمواظبته عليه. العلة الجامعة بينهما هي المواظبة. نعم. فإذا الحنفية الوصف الذي اعتمدوه هنا في القياس هو المواظبة. المواظبة احنا مثلا تعرضوا لاش ما يمكنناش نقرأها، المواظبة كانت موجودة ما يمكنناش نقول مثلا المواظبة ليست هي العلة. هذا الموضوع ما نكرناش المواظبة، ما نكرناش علية المواظبة، ولكن سنقول هناك وصف آخر نحن نعترف هو نقر بالمواظبة، ولكن هناك وصف آخر يقتضي ضد ما تقتضي المواظبة، وهو أن الوتر صلاة مؤقتة بوقت خمس، فلا يكون يستحب كالفجر. الوتر مؤقت بثلاث العشاء، والفجر مؤقت بثلاث الصبح. إذا هنا شنو نمشي نحن؟ شنو التوقيت؟ فما نظروا إلى المواظبة وقالوا المواظبة وجوب، إحنا سنقولوا التوقيت اقتران صلاة بصلاة، اقتران صلاة معنى أن الوتر مربوط بصلاة العشاء، والفجر مربوط بصلاة الصبح. إذا هذا الاجتماع في الوقت بالنسبة للفجر أعطى السنية استحباب استحبوا السنة وطلبوا السنة، فكذا أيضا بالنسبة للوتر. فالوصف الذي استعمله المالكية ومع الشافعية هو الاجتماع في وقت واحد، أما المواظبة ما تعرضوا لها، ما تعرضوش في هذا الكروش المواظبة، وما تظنوش أن المواظبة ليست علة، لكن قالوا إذا كان هذه تقتضي، إذا كانت العلة تقتضي المواظبة تقتضي الوجوب، فالاقتران أو الاجتماع في وقت واحد يقتضي السنة، والسنة الوجوب ضدان إذا هنا كان هذا القياس مقدوح فيه، لأنه معارض بأصل يقتضي ضد ما يقتضي قياس الأحكام. هذا ما نقلي وتقول معارضة به مقتضي نقيضة أو ضد لا خلاف مقرر. احنا رأينا أن قلنا هذه المعارضة السبب ديال القبولة وتأثيرها في وأن الضدين النقيضين لا يجتمعان، احنا تنعرفوا الخلافين يجتمعان، خلافين يجتمعان، ولهذا إذا كان المعارضة بوصف يقتضي خلاف ما يقتضي وصف المستدل فإن هذا لا يقدح، ولا تقول هذه المعارضة ولا تؤثر نهائيا. لماذا؟ لأن خلافين يجوزوا اجتماعهما، وربما لما تنقلوا احنا خلافين بعض ربما ما تفهمش بسهولة كيفاش يمكن يجتمع خلافين، لأن المصطلح ديال الخلافين هما شيئان لذين لا تناقض ولا تضاد بينهما، حل الشجاعة والعلم والبخل والجهل، هذا الأصلان ليس ضدين وليس نقيضين، بل هما خلافيان خلافان، إذا يمكن اجتماعهما، يمكن أن يكون الإنسان كريما عالما أو شجاعا عالما، كما يمكن أن يكون باخلا جاهلا. لهذا إذا كان الوصف الذي يبديه المعترض يعطينا حكما مخالفا، حكما آخر ليس ضدا ولا نقيضا، ولكنه حكم مغاير مغاير، ولكنه ليس ضدا ولا نقيضا، حد الوصف لا يقدح ولا يؤثر في ذلك، ولهذا يقول وتقول معارضة في قصد نقيضة أو ضدة لا خلاف في الحكم هذا، لا خلاف إذا كان يقصد النقيضة أو ضد المعارضة الأولى، وإذا كان يقصد الخلاف المعارضة غير مقبول. وكمثال ذلك المثال الذي ساقه المحلي وهو قياس يمين الغموس على شهادة الزور في عدم الكفارة. بجميع النفل منهما قول يأثم قائله. شهادة الزور قول يأثم قائله. ويمين الغموس أيضا قول يأثم قائله. إذن شهادة الزور لا كفارة فيها، فكذلك يمين الغموس لا كفارة فيها. هذا قياس هو غموس. كان قياس آخر مخالف لهذا القياس، وهو قياس أيضا على شهادة الزور، ولكن لا باعتبار أن قول يتم قائلة، لا باعتبار أنها قول باطل حتى القول يوجب التأديب، ويجب التأديب لأن شهادة الزور يؤدب شهادة الزور اتفاقا لحد ما يقابله يلزمه. إذا لما تنقص شهادة يمين الغموس على شهادة الزور بجميع أن كل منهما قول يؤيد الباطل ويقصد صحة ما يقوله القائل فيجب التأديب. هنا تأديب وعدم الكفارة هما حكمان ضدان على السبتين، ليسا مستهين وليسا نقيضين، ولكنهما حكمان مختلفان والاختلاف اختلافيا يجوز اجتماعهما. ولهذا عدم معارضة لهذا الاسلوب غير مقبولة في الاستقادحة. هذا إذا كان عقلي وصفوا المعارضة لهذه نقيضة أو نقيضة أو نقيضة مبدئيا. إذا كان إذا قلنا المعارضة غير مقبولة انتهينا. لما يجي المعترض يعرض قول لا لا حق لك بالاعتراض، هذا دليل الدار المستدل لا حق لك في معارضته، بل اذكر الطريقة التي تقولنا وهو إبداء وصفين مناقضين مع مضاد. هذه المعارضة اللي معناها على المعترض قلنا حقي استعمالها بالاسلوب في ربطي بالمستدل. ولكن اذا قلنا المعارضه بهذا الاسلوب مقبوله، مقبوله انها مقبوله، هل معنى هذا انه اذا استدل المستدل واعترض عليه المعترض بوصف يناقضه او يضاد ما قاله هو يبطل الدليل او تبقى له فرصه أخرى؟ هنا أيضا وقع خلاف، هل يقبل منه ترجيح أو لا يقبل منه الترجيح؟ وهذا يشير بخلاف ومختاره قبول الترجيح. إذا قلنا إنه قبول المعارضة، إذا قلنا المعارضة تقبل هذا القول أصبح لنا بنائبنا قياسا، قياس يثبته حكما وقياس يثبته نقيض ذلك او ضده. هذاك المستدل الاول الاصلي سنقوله جبنا المرجح لان اصبحنا دليلا فعليا. دائما عندما تتعارض الادله، عندما تتعارض الادله يرجع حل الأدلة النقلية لما تتعرض حديثاً أو آيةً أو حديث آية أو مثل ذلك شنو سنعمله؟ إذا كان الجمع بينهما جمع، وإذا لم يمكن الجمع بينهما يرجعوا للتطبيق، يرجعوا الجمع بينهما جمع وإلا وجب التطبيق بينهما. هنا إذن تستعملوا حق الترجيح، ولكن لمن سنعطوا حق الترجيح؟ للأول المستدل، ولهذا تقولوا ونختاروا قبوله ترجيح وصف المستدل. تقولوش عندك شيء ترجح دليل على دليل المعترض. هنا رأينا أيضا هل يقبل الترجيح ولا يقبل الترجيح؟ الرأي الصحيح والاختصار الذي أشهده المؤلف أنه يقبل الترجيح عمل بالقاعدة ويوجب العمل بالراجح. أنه إذا تعرض دليلا لأن عندنا الآن اليسار قياس مقتصر وقياس مطرد وإذا اجتمع دليلا يلجأ إلى الترجيح لأن عمل الراجح واجب. الرأي الثاني تقول الترجيح غير مقبول نهائيا حتى لو فرضنا أن المستدل أراد أن يرجح وصفه على وصف المعترض فقول لا. لماذا؟ لأن المعارضة المقصود منها هو التشكيك في صحة دليل المستدل. هنا وجود احتمال أن يكون الحق مناقضا أو مضادا، وهذا أصل الضد لا يزول بالترجيح لأن الترجيح لا يبحث المعارض. لأن لماذا نقول إحنا هذاك المعارض قال انقيسوا المسح على المسح ويجي الشافعي يقول لا قياس رأسي على الوجه أو لا أو لا من قياسه على مسح الخفين وباش هذا يعلمنا كما يقولون هذا يقولون أن مسح الخفين يفسدهما وتكرار مسح الرأسي لا يفسدهما. الله تنظر شأن مسح أن تكرار مسح على الخفين يفسدهما أيضاً عندما يجب أنه هذا المرجح يقبل منه هذا المرجح ولكن في نفس الوقت لما عظيم ذنه هذا المرجح هل يزول احتمال ما قدمه المعترض أو لا يزول؟
لا
يزول لأن أصل الضر يقول المحلي لا ينحي أصل الضر يبقى إحنا ما تفضل المعارضة لا نشترط مساواة بين الضرين بين ظن المستدل وظن المعترض بل يكفي أصل الظن يكفي أصل الظن أننا ما كنا شيء على يقين وعلى ثقة من دليل المستدل وهذا كافٍ في الفتح في هذا الدليل. هذا إذن الشافعي كما ترون يرجحون قياسهم بوجود هذا الفارق بين مسح الرأس ومسح الخفين أن مسح الخفين تكرار المسح الخفين يضر بهما وتكرار المسح على الرأس لا يضر بهما.
ليس يكون مثلا يمكن نرد على الشافعي يقول بأن مسح الرأس يكفي فيه الجزء على قول والقاعدة الأخرى لا يكفي فيه الجزء.
لا احنا نحتاج في الجزء اللي تقول الشافعي مثلا يقول لك الجزء تقول الثلث الرباع يقول لك الثلث الثلث يتكرر احنا الآن نذكره نرجع تكرار كما مسح الكل إلى حد الكل هذا يتكرر الكل وإلى حد الثلث يسي على غيره على كل حال إذا هل يخبر الترجيح الترجيح لا هو الخلاف اللي ذكرنا فإذا قلنا لا يخبر الترجيح تغلق الميث ولم يقع للمستدل أي فرصة ولكن إذا قلنا يخبر الترجيح هل يجب عليه الإشارة إليه في الدليل أولا لماذا قلنا مسح ركن فروضة ركن فروضة يفسد الاستئجار كغسل الوجه ما هذا الدليل نفسه يشرنا أنه لا يكون لمسه على الخفين مسح الخفين تكرر مسح الخفين يفسدون بمعنى هؤلاء الذين يقولون انه يجب استقبال الصحيح يحسب ايضا هل يجب عليه ان يشير اليه ابتداء او لا يجب هناك من يرى انه يجب عليه ان يشير اليه ابتداء ولا يكون دليلا شملة على القياس وعلى الجواب عن المعارضة المنتظرة. قول آخر يقول أنه في البداية يكتفي بالقياس ولا حاجة إلى إبداء ترجيح بين دليل ودليل الخصم لأن المعارضة غير موجودة. من أنه لا يتعجل بافتراض وجود المعارض والإجابة عن ذلك المعارض. وهذا ما نخليه أنه لا يجب الإمام إليه ابتداء القول. لا يبطل دليل المطارد، دليل المستدل. إحنا قلنا المطارد ما سيكونش مقصود إثبات حكمه. يكون خلاله هاتف ما بناه المستدل. على قاعدة المعارضة، المعارضة دائما تقوم على فكرة الهاتف.
إذا هذا ما نقوله
وتقول معرض فيه، أصبح مقصد ما قيده أو ستة لخ.